جمعية دار البر تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل لنا نصيبا من قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. فاللهم يا كريم لا تحرمنا فضلك وأكرمنا برحمتك وجودك وإحسانك يا كريم. أيها الأحبة الكرام، هذه الأيام المباركة التي نستقبلها فيها الأجور العظيمة عند الله عز وجل، وجاءت فيها الفضائل الكبيرة العظيمة، فلذلك لا بد أن ننتبه بارك الله فيكم إلى ما جاء فيها من الفضائل العظيمة. فإن الإنسان إذا تذكر هذه الفضائل أقبلت نفسه على الخير وأقبل على فعل الأعمال الصالحة. أولا بارك الله فيكم، أقسم الله عز وجل بهذه الأيام في كتابه العظيم، فقال عز وجل: وليال عشر. ذكر ابن جرير الطبري في تفسيره أن إجماع الحجة من أهل التأويل على أن المراد بهذه العشر العشر من ذي الحجة، وبعض الناس قد يتبادر إلى ذهنه أن المراد بهذه العشر العشر الأواخر من رمضان، ولكن عامة من فسر هذه الآية من أهل العلم المتقدمين يذكرون أنها في العشر من ذي الحجة، وهذا جاء عن عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قسم الله عز وجل بها تنبيه على عظم هذه الأيام، وأنها أيام مباركة ينبغي أن نجتهد فيها في طاعة الله عز وجل. جاء عن مسلم ابن صبيح أبو الضحى، هذا أحد التابعين، يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، يعني مقطوع على هذا التابعي: هي عشر الأضحى وهي أفضل أيام السنة. فهذا الأمر متقرر عند أهل العلم ينصون على ذلك. أيضا بارك الله فيكم، جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كما عند البخاري في صحيحه: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه، أي العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وهذا فيه تنبيه أن العمل في هذه الأيام أعظم أجرا من العمل في العشر الأواخر من رمضان، فأين من يسارع إلى نيل فضل الله عز وجل وإلى نيل البركة من ربنا عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، جاء عن عبد الله بن قرط رضي الله عنه وأرضاه كما روى الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القرن، يعني يوم العاشر من ذي الحجة ثم يوم الحادي عشر من ذي الحجة، وهذه الأيام تأتي بعد هذه الأيام المباركة. وأيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر عند الإمام أحمد: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فإذا هذه الأيام التي تأتينا أيام مباركة عظيمة، هي أعياد أهل الإسلام بعد يعني اليوم الثامن من ذي الحجة، التاسع والعاشر وغير ذلك من الأيام. أيضا جاء عن سعيد بن جبير أنه كان يجتهد في هذه الأيام اجتهادا لا يقدر على مثله، وكان يقول: لا تطفئوا سروجكم في الليل تعجبه العبادة. أيضا جاء عن أبي عثمان النهدي وهو من التابعين أنه قال: كانوا يعظمون ثلاث عشرات، العشر الأولى من المحرم والعشر الأواخر من رمضان والعشر من ذي الحجة. إذن سلمكم الله، هذه الأيام أيام مباركة، ولا شك ولا ريب أن الأسرة المسلمة وجميع أفرادها يستفيدون من مواسم التقرب إلى الله عز وجل، ومن مواسم التجارة مع الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن أذكر بعض الأمور المتعلقة بالعبادات التي ينبغي على الأسر أن تحرص عليها في هذه الأيام، لا بد أن نذكر نقطة مهمة جدا، أن من أعظم أسباب استقرار الأسر تقوى الله عز وجل. للأسف الشديد، إن كثيرا ممن يتكلمون عن الإصلاح الأسري أو عن الحياة الأسرية أو عن السعادة الزوجية يتكلمون عن كل شيء إلا عن تقوى الله عز وجل. الله عز وجل يقول لنا في القرآن: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأيضا جاء بارك الله فيكم عن بعض السلف أنهم كانوا يقولون: إني لأعصي الله فأرى أثر معصيتي على زوجتي وفي دابتي. لذلك من أسباب البركة العظيمة جدا أن يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى، وأن يقبل على طاعة الله عز وجل. لننظر في حال البيت النبوي كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتقرب هو وأفراد أسرته، زوجاته وبناته صلى الله عليه وسلم، إلى الله عز وجل بمختلف أنواع القرب والعبادات. النبي عليه الصلاة والسلام من شدة تعلقه بالقرآن يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن، ويعلم أمهات المؤمنين الدين والحكمة والسنة. عائشة رضي الله عنها وأرضاها من شدة عنايتها بوردها من القرآن تقول: إني لأقرأ وردي من القرآن وأنا مضطجعة، يعني لا تترك حزبها من القرآن الكريم. لذلك كانت بيوتهم مليئة بالسعادة، مليئة بالبركة، مليئة بالخير، مع أن بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن فيه أمور الدنيا، ولكن هذا البيت كان بيت تقوى وبيت إيمان. لذلك كانت حياتهم مبروكة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ولما ضعفت هذه الأمور في البيوت وفي الأسر، أصبحت بعض البيوت ربما تشاهد بأنها بيوت واسعة، والمشاكل تعج في هذه البيوت. لماذا؟ نغفل عن السبب الرئيس في محق البركة: بعدنا عن تقوى الله عز وجل، بعدنا عن الطاعة العظيمة الحقيقية الكاملة لربنا سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لا بد أن نعتني به العناية العظمى، ولا بد على الآباء والأمهات أن ينبهوا الأولاد ذكورا وإناثا والشباب في مقتبل العمر أن الطاعة والتقوى لها أثر عظيم جدا على البركة وعلى السعادة وعلى الراحة وعلى الطمأنينة التي يجدها الإنسان في قلبه. فلذلك لا بد أن نذكر الجميع بالإقبال على تقوى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة الشريفة. وطبعا رأس الأمر تحقيق التوحيد لله عز وجل. في هذه الأيام المباركة علينا أن نتوجه إلى الله، نعلق قلوبنا بالله الواحد الأحد. بمعنى بارك الله فيكم، من كانت عنده حاجة، موضوع معقد في نظر الناس، مسألة من المسائل المعضلة، ألا ينبغي عليه أن يجتهد في طاعة الله عز وجل في هذه الأيام الشريفة المباركة، ويبتهل إلى الله ويكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى؟ ما أطيب والله الذي لا إله غيره أن نتعلم فقه الدعاء وفقه المناجات خلال هذه الأيام المباركة، ونستمر عليها بعد هذه الأيام المباركة. يعني في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. ما أطيب أن يمزج الإنسان بين الدعاء وحسن الثناء على الله عز وجل. ولو سألنا أنفسنا بارك الله فيكم، ما نصيب الدعاء من ساعات اليوم والليل؟ بعض الناس الآن يقبلون على الحج، في يوم عرفة يقول لك: أنا أرفع يدي 10 دقائق ربع ساعة، ما أستطيع أن أكمل بعد ذلك. أتعلمون ما السبب؟ أننا لم نتعود على طول المناجات لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا من عجائب الأمور، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، كان عمره 63 سنة. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ركب على راحلته، فلم يزل يدعو وهو جالس على راحلته بأبي وأمي عليه الصلاة والتسليم، يدعو إلى أن غربت الشمس. والله إن هذا الأمر عظيم جدا، يعني كم ساعة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل؟ 5 ساعات، 6 ساعات، 7 ساعات؟ هذا أمر عظيم جدا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أليس بعض الناس يقول أنا تعبت من الموضوع الفلاني؟ هذا وقت الدعاء، هذا وقت الابتهال إلى الله عز وجل. بعض الأمهات وبعض الآباء يقول عندي ابن في نظرهم مراهق، ويسمونه مراهق، أتعبنا، بعض الناس يقول بهدلنا هذا الابن، فماذا نفعل؟ استعن على صلاحه بدعاء الله عز وجل. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ يقول من هذا الكلام؟ رب العزة يقول لنا هذا الكلام. فأين من يدعو الله عز وجل؟ وأين من يبتهل إلى ربه سبحانه وتعالى؟ ارفعوا أكف الضراع إلى الله، إلى أن تتعب هذه اليد من طول الرفع، وتعلموا الأدعية النبوية والأدعية التي وردت في كتاب الله عز وجل. بعض الناس يعاني معاناة عظيمة، أين أنت عن الدعاء النبوي؟ اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. بعض الناس ما ترك أحد من الخلق إلا وهو يشتكي إليه، أنا تعبان، أنا مهموم، ما حد يحس فيني، إلى غير ذلك. أين أنت عن دعاء الله ومناجات الله سبحانه وتعالى؟ أرجع بارك الله فيكم إلى المزج بين الدعاء وحسن الثناء على الله عز وجل. الدعاء له آداب، الدعاء له سنن، الدعاء له طريقة نبوية. هل نحرص على تعلم مثل هذا الأمر العظيم؟ بعض الناس يقول عندما تعلمت آداب الدعاء، دعائي لله عز وجل اختلف، مناجاتي لربي سبحانه وتعالى اختلفت، أصبحت أتلذذ بالدعاء، أجد خير وقتي عندما أبتعد عن الناس وأرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل. أحيانا تكون العلاقة بين الزوجين متوترة، أين من يبتهل إلى الله عز وجل؟ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الآن موسم التجارة مع الله، موسم السؤال لله عز وجل ودعاء الله سبحانه وتعالى. أتظن أن كف رفعت إلى الله ترجع خائبة؟ ما يستجيب الله دعاءها؟ يردها الله عز وجل؟ من أعجب الأدعية التي مرت علي، ابن مسعود كان يدعو الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مر ويقول له سل تعطه سل تعطه. ومن العجيب دعاء ابن مسعود، اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. بعض الناس الآن تأتي عليه هذه العشر وقد مات والده وماتت أمه، هل تخصهم بالدعاء؟ بعض الناس سلمكم الله عندما يسمع تذكير الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين على الدعاء للأموات وللوالدين إذا كان قد فارق هذه الدنيا، يقول دعاؤك لهما أفضل من أن تذبح عنهم 10 نياق، هكذا يقول الشيخ. طيب من أين أخذ الشيخ هذا الكلام؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام أولد صالح يدعو له. لو سألنا أنفسنا الآن كم من أموات ندعو لهم كل يوم؟ قد يدعو الإنسان لبعض أمواته يوم يومين ثلاثة أربعة ثم ينساهم. إن الرجل لترفع له المنزلة عند الله فيقول يا رب من أين لي هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. هنيئا لمن أقبل على دعاء الله وابتهل إلى الله عز وجل، وإني لأدعو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانع. ومن كان مبتلي ومن كان في ابتلاء عظيم فأقبل على الدعاء بشروه أن الفرج قريب. لو لم ترد نيل ما أدعو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني طلبها. لذلك إنسان للدعاء والله يوفق إلى خير عظيم وكنز عظيم جدا من الكنوز التي فيها الأجور العظيمة. لنحيي هذا الأمر، لنبتهل إلى الله عز وجل. بعض الناس صار ما يعرف الدعاء إلا الدعاء الجماعي، نريد دعاء جماعي ونريد دعاء بنسق معين ولحم معين. ربما كانت بعض هذه الأدعية المتكلفة من أسباب عدم إجابة الدعاء، لكن أين من يقوم في وسط الليل ويدعو الله عز وجل؟ يا رجال الليل جد رب داع لا يرد، ما يقوم الليل إلا من له عزم وجد. بعض الناس الآن في إجازة عن جامعاتهم أو مدارسهم، بعض الناس هكذا، أين هم عن دعاء الله عز وجل والابتهال إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ فهذا الأمر فيه براءة من الحول والقوة وعدم تعلق الإنسان إلا بربه سبحانه وتعالى. بعض الناس الآن يقول لبعض أهل الدنيا، هيا فلان من سيمشي موضوعك؟ الإنسان إذا كان صادق الاعتماد على الله يقول عندي ربي أدعوه وأبتهل إليه وتضرع وانطرح بين يدي، ما يوجد عندي تعلق بغير الله، ولا يوجد عندي تعلق بوثن أو أموات أو غيرهم، بل أدعو الله عز وجل، هو الذي يرى حالي ويسمع دعائي ويجيب دعوة المضطر. جاء عن حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه أنه كان في يوم عرفة يعتق بعضا من عبيده وينحر بعض بهيمة الأنعام لله عز وجل، فيضج الناس بالبكاء، هذا في الحج في المنسك يعني، فيقولون يا رب عبدك أعتق عبيده فأعتق رقاب عبيدك من النار. لذلك هنيئا لمن وفق إلى الدعاء. ومن أعظم الدعاء أن تدعو الله بالفردوس الأعلى، وأن تدعو الله بأن يكرمك بلذة النظر إلى وجهه الكريم. بعض الناس إذا دعا يدعو فقط بالحاجات الدنيوية، وهذا لا محظور فيه، ولكن أين سؤال الله عز وجل أن يميتنا على التوحيد وعلى السنة، وأن يتوفانا وهو راض عنا، وأن يعيننا على الطاعات والأجور والخيرات؟ إن هذه لأبواب عظيمة جدا من أبواب التعلق بالله عز وجل ولزوم عتبة العبودية لربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، في هذه الأيام المبروكة علينا أن نكثر من التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر والله الحمد. بعض الناس يضع المسجل في التكبير، ليس هذا هو المقصود من التكبير بارك الله فيكم. المقصود من التكبير يعني، وعندما نتكلم عن مشروعية التكبير المطلق، أن نكون نحن ممن يكثر من التكبير في اليوم والليلة. كم نكبر في هذه الأيام المبروكة؟ وعندما نكبر علينا أن نستشعر معاني هذه الأذكار، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا أعبد إلا ربي سبحانه وتعالى. بعض الناس يوجه القرب والعبادات لغير الله، بعضهم يحلف بغير الله ويتساهل في هذا الأمر، وهذه النعمة يا فلان وحياتك يا فلان، هل هذا يجوز؟ بعض الناس إلى يومنا هذا يعلقون على أبدانهم أو على بيوتهم الخرزات والحروس، وبعضهم يتعامل مع السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، هل هذا تفكر في معاني هذا الذكر العظيم؟ الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لنظهر حمد الله عز وجل وشكر على نعمه العظيمة. كم من نعم نتقلب فيها. حدثني أحدهم أنه أصيب بمرض في صدره، يقول أرأيتم إلى هذا النفس الذي تتنفسونه؟ قال ابتليت فأصبحت كأني أتنفس من ثقب الإبرة. أحد الأشخاص يحدثني أنه مرض بمرض في ظهره، قال والله أتوق للسجود لله عز وجل، منذ أشهر لم أستطع أن أسجد لله عز وجل. أين من يبادر ويكثر من هذا الأمر؟ ونحدث أولادنا، نذكرهم بارك الله فيكم بأن هذه شعيرة إسلامية عظيمة، لأننا في أيام مبروك. إظهار الاعتزاز بهذه الأمور هذا أمر مطلوب، والاعتزاز ما يعني بارك الله فيكم أن الإنسان يتخذ المسألة صدام ومشاجرة مع الغير، لكن نربي أولادنا على هذه الأمور، نشرح لهم، نبين لهم هذه الأمور الشرعية الدينية، هذه تستقر معهم وفي قلوبهم وفي أذهانهم إلى أن يتوفاهم الله عز وجل، لأنهم تربوا على هذا الأمر. فلذلك هذا الشيء لا بد أن نحرص عليه. ومن فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد في المساجد، فالناس إذا صلوا صلاة الفجر في يوم عرفة يقولون بعد الصلاة في دبر الصلاة المكتوبة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، ويكثرون من ذلك. فهذه مسألة لا بد أن نتعاون فيها، يكون بعضا، حتى المرأة تكبر بارك الله فيكم، تبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، في هذه الأيام المباركة نستعد لعبادة الأضحية. ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه ينبه أن من أعظم العبادات المالية عبادة الذبح والأضحية. والإنسان إذا أراد أن يضحي لا يضحي بالشيء الرديء، بل يضحي بالشيء الطيب طبعا إذا كان قادرا مستطيعا. ولنعلم بارك الله فيكم، ليس المقصود من الأضحية توزيع اللحم، وإلا بارك الله فيكم لماذا نذبح الأضاحي؟ طيب في بعض البلدان الفقيرة أرسل لهم الأرز، أرخص وأنفع. بقيمة الأضحية تستطيع أن تطعم ربما 500 إنسان لو أعطيت لكل واحد منهم تمرات. لكن ليس هذا هو المقصود الوحيد من الأضحية. المقصود من الأضحية التذلل لله والتقرب إلى الله بإراقة الدم. هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في أيامه كان في فقراء في النواحي، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه، لأن المقصود من الأضحية تحقيق وتطبيق الشعيرة. وإلا سلمكم الله ما يحتاج نذبح أضحية، نوسع اللحم انتهى الموضوع. لكن هناك شعيرة لابد على الإنسان أن يطبقها. والذين يضحون ويأكلون من لحم الأضحية ويوزعون جزء منها للفقراء والمساكين يقولون: نستشعر ونرى أثر هذه الأضحية على أنفسهم من ناحية كمال الذل والخضوع لله عز وجل والتقرب إلى ربنا سبحانه وتعالى. فهذا الأمر لا بد أن نحرص عليه. ومن أراد أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره ولا من بشره شيء، سواء كان رجلا أو امرأة. والأصل أن الذي يتوقف عن الأخذ هو المضحي، وأما أفراد أسرته المضحى عنهم فلا يأخذون من ذلك شيئا، أما أفراد الأسرة فلا يتوقفون عن ذلك، يجوز لهم أن يأخذوا من شعورهم ومن أظفارهم ومن أبشارهم. وهذا الأمر لابد أن نحدث به أولادنا حتى يتعلموا الحكم الشرعي ويتفقهوا في دين الله عز وجل. وإذا ذبح الإنسان للأضحية ليجعل أفراد الأسرة يشاهدون مثل هذا الأمر، يعني يشاهدون اللحم الذي أحضر للمنزل، ويقول لهم الأب: ترى هذه أضحيتنا، وجزء منها سنعطيها للفقراء والمساكين، وجزء سنأكل منها، وجزء نوزع للقرابة والأرحام وغيرهم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهي شعيرة عظيمة جدا من شعائر الإسلام. أيضا بارك الله فيكم، خلال هذه الأيام المباركة حدثوا أولادكم عن الحج. الحج ركن من أركان الإسلام، لنبين لهم كيف أن مكة المكرمة طهرها الله من الأصنام التي كانت منصوبة عند الكعبة المشرفة 360 سنة، والجاهلية هدمها نبينا صلى الله عليه وسلم بالكلية بأمر من الله عز وجل. وفي حجة الوداع وضع النبي صلى الله عليه وسلم كل أمر من أمور الجاهلية تحت قدمه الشريفة صلى الله عليه وسلم. حدثوهم عن الطواف، وأن هذه العبادة لا يمكن أن تقام على وجه الأرض إلا حول الكعبة المشرفة. يذكر أن بعض الولاة نذر أن يؤدي عبادة لا يقوم بها أحد حول العالم، فسأل بعض أهل العلم قال: أخلوا له صحن الطواف، فأخلي له الصحن قيل له طف، فوفى بنذرة. لأن الطواف لا يشرع أبدا إلا عند الكعبة المشرفة. بينوا لهم أن تقبيل الحجر الأسود شيء خص به الحجر الأسود، لا يجوز أن نقبل حجارة أخرى، لأن الشرع أمرنا بالذل والعبودية والخضوع لله الواحد الأحد. بينوا لهم أن بعض الناس يعتقد أن بعض الأحجار تجلب الأمور الطيبة وتدفع الأمور السيئة، أن هذه وثنية أبطلها الإسلام وحرمها الإسلام. بينوا لهم لماذا الحجاج يلبسون الإزار والرداء، ولماذا ذكر في أول سورة الحج أمور الآخرة وزلزلة الساعة. بينوا لهم ما معنى يوم التروية، ما معنى الوقوف بعرفات، الذهاب إلى مزدلفة، أيام التشريق. حدثوهم عن هذه الأمور، حدثوهم عن فضائل مكة المكرمة، عن الكعبة المشرفة، عن قصة بناء الكعبة المشرفة. هذه أمور عظيمة وتستقر في نفوس هؤلاء الصغار إلى أن يموتوا وإلى أن يلقوا الله عز وجل. من اللطائف جاء عن محمد بن المنكدر أنه قيل له تحج بالصبيان، قال نعم أعرضهم على الله. شوفوا عميق فقه السنة، هذه أمور تؤثر في صلاح الأولاد وفي تقواه. أيضا بارك الله فيكم، بينوا لجميع أفراد الأسرة ورغبوهم في أن يصوموا هذه الأيام التسع، وأكدوا عليهم أن يصوموا يوم عرفة، فإنه قد جاء في حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم عرفة وقال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. أكدوا عليهم على هذا الأمر. نعم لو الإنسان ما صام يوم عرفة لا يأثم، ولكن الحرص على صيام يوم عرفة أمر طيب وسنة حث النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فهو يوم عظيم جدا عند الله عز وجل، ونرغب من حولنا بصيام هذا اليوم. ولو الإنسان كان يتعب مثلا وعنده عمل، بعض الناس يكون عندهم أعمال، قدم على إجازة ولا تفرط في صيام هذا اليوم العظيم. ثم أيضا بارك الله فيكم، من أعظم ما تتعاون به أفراد الأسرة في هذه الأيام أن يذكر بعضهم البعض بتلاوة القرآن الكريم. شجع أولادك على الخير، شجع زوجتك على الخير، المرأة تشجع زوجها أيضا على الخير. شجعيه أن ما تفوت تكبيرة الإحرام في المسجد في هذه الأيام المباركة. شجعوا الأولاد على العناية بالقرآن والأذكار. أحبتي الكرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل. يعني لو حسبنا هذه المسألة بالحسبة الدنيوية دقيقة، ربما يكون فيها أجر أكثر من 100,000 درهم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ينبغي والله أن نذكر أنفسنا جميعا بالتقرب إلى الله عز وجل في هذه الأيام المباركة. ومن أعظم ما نتقرب به في هذه الأيام المباركة أن نطهر قلوبنا من الغل والباغي والحقد والحسد. يعني بعضهم مثلا يكون بينه وبين زوجته خصومة، طيب في هذه الأيام اعفو عنها، من عفى رجي أن يعفو عنه رب العالمين، ومن أحسن للناس رجي أن يحسن إليه ربنا سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل. بينك وبين بعض قرابتك خصومة، بادر بالعفو والصفح، عفوت عنهم لوجه الله عز وجل. كم من شخص كان معنا في هذه العشر العام الماضي، أين هم الآن؟ تحت أطباق الثرى ولا يدري الواحد منا هل ندرك العشر من ذي الحجة السنة القادمة أو لا. فلذلك الدنيا ما تستحق. وأيضا بارك الله فيكم، من أعظم ما نستقبل به العشر من ذي الحجة، وهذا الأمر ربما غفل عنه بعض الناس، التوبة إلى الله عز وجل. وأهل العلم ينبهون أن التوبة تكون لأمرين أو من أمرين. الأمر الأول الذنوب والمعاصي. كم من ذنب نغفل عنه وننساه، أحصاه الله ونسوه، وما أنت أعلم به مني. ربما غفل الإنسان عن نظرة أو عن كلمة أو عن شيء واجب من واجبات الدين، فنتوب إلى الله عز وجل توبة عامة من جميع الذنوب والخطايا، ونستغفر الله عز وجل، وندعو الله أن يبدل سيئاتنا حسنات، ونتوب إلى الله عز وجل. الجانب الثاني من تقصيرنا في طاعة الله عز وجل، من هذا الذي يزعم أنه أدى حق الله عز وجل؟ لذلك بارك الله فيكم، علينا أن نحرص على التوبة والإنابة إلى ربنا عز وجل، ونكثر من الاستغفار، ويدعو بعضنا لبعض، ورب ذنب احتقره الإنسان فكان فيه حتفه والعياذ بالله. وهنا أنبه على نقطة، بعض الناس يلبس عليهم الشيطان الرجيم من شياطين الإنس والجن أني سأفعل الذنب الفلاني ثم أتوب لاحقا، هذا ربما لا يوفق إلى التوبة عقوبة من الله عز وجل له، لأن الهداية للتوبة هذه هداية محضة من الله عز وجل، ليست ذكاء من الإنسان ولا شطارة. فينبغي علينا أن نكثر من التوبة والإنابة إلى الله. وكم من أشخاص، نسأل أن يستر علينا بستره الجميل، يتهاون بعضهم في شأن الذنوب والمعاصي تهاونا عظيما. بعض الناس قد يأتي عظائم الأمور ويظن أنه إذا تصدق أنه من أطيب الناس ومن أفضلهم، ويظن أنه إذا ما آذى الناس أنه من أحسن الناس. بعضهم ما يصلي نهائيا ويقول أنا أتصدق كثيرا. طيب وتركك للصلاة هذا إيش؟ فلذلك لابد أن ننتبه إلى عظيم حق الله عز وجل عليه، هذا حق من حقوق الله عليه. أيضا نكثر من الاستغفار، وندعو الله عز وجل أن يتوب علينا. وأختم بنقطة أخيرة بارك الله فيكم، في هذه الأيام المباركة أيضا كما ذكرت لكم، ينبغي علينا أن نتعاون على البر والتقوى. ومن أعظم البر والتقوى الذي يؤثر على أفراد الأسرة التعاون على التفقه في الدين. اقرأوا عن أحكام العشر من ذي الحج، اقرأوا عن أحكام الأضحية، اقرأوا عن أحكام صلاة العيد، اقرأوا عن أحكام الحج، عن آداب الدعاء، عن بعض الأمور المتعلقة بتفسير القرآن، فإنها أمور تؤثر على إيمان الإنسان وتزيد في إيمانه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لاغتنام هذه الأيام الطيبة المباركة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تتوب علينا وتغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمائنا وحكامنا، واجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن الله إليكم، نسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء وأن ينفعنا جميعا بما سمعنا. شيخنا في بعض الأسئلة اكتبها بعض الأخوة والأخوات، إذا أمكن نقرأها عليكم.
تفضل. الله يسلمك.
الله يحسن عليكم، وأنتم أشرتم إليها الله يجزيكم الخير. مثلا أحد الأخوة كتب: ما حكم البدء بصيام العشر من ذي الحجة بدءا من يوم غد يوم الجمعة؟
استعن بالله وصم بارك الله فيك، فإن هذه أيام مبروك، وإذا استطاع الإنسان أن يسرد الصيام إلى اليوم التاسع فهذا طيب.
بارك الله فيك. هنا كذلك سؤال: حكم قص الشعر والأظفار والأظافر في ذي الحجة؟
أولا بارك الله فيكم، لابد أن نعلم أن هذه المسألة مرتبطة بالأضحية. المضحي هو الذي يتوقف عن قص الشعر والظفر والأخذ من البشرة، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: فلا يأخذن، وهذا النهي نهي يدل على التحريم. وبعض لا يرى التحريم لكن يقولون بماذا، وهذا قول يعني الآن القول بالمنع سواء قلنا للكراهة أو التحريم، هذا قول عامة أهل العلم، يقولون يكره لي المضحي هذا الأمر. فحتى لو لم يكن الأمر محرم، بما أن هذا الشيء مكروه لنبتعد عنه بارك الله فيكم، لكن كما ذكرت لكم هذا يشمل المضحي فقط. طيب الذي يريد أن يذهب للحج لا يشمله هذا الأمر، لأن الحاج ليس عليه أضحية وإنما عليه هدي. أسرة المضحي أيضا لا يخاطبون بهذا المنع، فيجوز لهم أن يأخذوا من شعرهم ومن أظفارهم ما شاءوا. أيضا لا يدخل حتى المضحي بارك الله فيكم في المنع من تمشيط الشعر أو المنع من غسل الشعر أو من صبغ الشعر، فكل هذا جائز لا حرج فيه. لو افترضنا أن امرأة ستضحي ووضعت الحناء، يجوز لا حرج. وفقني الله وإياكم لكل خير.
اللهم آمين وإياكم شيخنا. هناك كذلك سؤال، أحسن الله إليكم، هل يجوز ذبح الهدي هنا في البلاد بدلا من عرفات لصعوبة الذبح هناك؟
لا ما
سؤال
يصح
أحسن
بارك الله
الله.
فيك الكلام عن هدي الحاج. الهدي بارك الله فيكم يكون في مكة في الحرم، نحرتها هنا ومنى كلها منحر، وكل فجاج مكة منى ومنحر، وكل فجاج مكة ومنى منحر. فذبح الهدي بارك الله فيكم ما يجوز أن يكون سلمكم الله في البلاد هنا هدي الحاج، وإنما لابد أن يكون في الحرم المكي. أما الأضحية
الله.
تجوز في أي مكان، لكن الأفضل طبعا أن تذبح الأضحية هنا وتأكل منها.
أحسن الله عليكم. هنا كذلك سؤال، هل بعد العمرة أغير الإحرام إلى لبس الكندورة؟ هذا
الآن
للحاج يعني.
جيد، هذا سؤال جيد وسؤال دقيق. ألو أولا نقول إذا كانت العمرة عمرة تمتع نعم، أما إذا كانت العمرة، وهذا الآن الأمر ما ذكره السائل، عمرة قران، بمعنى أن الرجل قارن بين الحج والعمرة، وهذا له تفصيله، فبعد أن يسعى بين الصفا والمروة سيظل على إحرامه إلى يوم العيد. أما من تمتع بعد ما يعتمر ويقص من شعره فإنه يلبس الثياب العادية ويحرم باليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية. لذلك سلمكم الله نصيحتي، كل من أراد أن يحج ليقرأ في أحكام الحج، ليقرأ في أحكام الحج، ليقرأ في أحكام الحج. والعجب العجاب أن بعض الناس يأتي للحج ولم يكلف نفسه أن يقرأ كتيب، فقط كتيب في أحكام الحج، وهذا أمر غير طيب والله المستعان.
بارك الله فيكم شيخنا. هناك كذلك سؤال، هل للحاج أن يصوم أيام ذي الحجة؟
نعم له أن يصوم. لو افترضنا بارك الله فيكم أن رجل سيذهب غدا إلى الحج واعتمر وجالس في مكة، يصوم أيام ذي الحجة، لكن بارك الله فيكم إذا كان في الحج وأحرم بالحج اليوم التاسع لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام يوم عرفة ويوم العيد، طبعا لا يجوز، يحرم صيامه، لو صام صيامه باطل. ويوم 11 و12 و13 لا يرخص بصيامها إلا لمن لم يجد الهدي، لكن واحد موجود في مكة وما عنده شيء يقول أنا سأصوم، فطيب هذا الأمر وهذا عمل طيب صالح.
بارك الله فيك شيخنا. هنا كذلك سؤال، هل الدعاء مستجاب في هذه الأيام الفضيلة في كل وقت؟ وهل قيام الليل أفضل أم التنفل بالنهار؟
استعن بالله عز وجل أكثر من العمل الصالح، هذا هو الجواب.
بارك الله فيك. هنا كذلك سؤال، هل يجوز أن أنوي صيام قضاء رمضان مع نية أيام ذي الحجة؟
جيد، هذا السؤال جيد بارك الله فيكم. الراجح والله أعلم أنه لا يجوز الدمج بين صيام الأيام هذه العشر من ذي الحجة وتكون النية نية القضاء والنفل، هذا لا يجوز. لكن صيام القضاء في هذه الأيام أمر طيب، والمبادرة بذلك أمر طيب، حتى تبرأ ذمة الإنسان. فإن فضلت أيام انويها نافلة، فإن لم تفضل الأيام أكمل صيام الفرض، ويوم عرفة انويه نفل، ثم بعد ذلك اقضي سائر الأيام، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيك. هنا كذلك سؤال: إذا كان يوم السبت بعد القادم هو يوم عرفة في السعودية، وهذا هو اليوم الثامن عندنا في أفريقيا، ماذا نفعل؟ يقول
لا
السائل.
أدري، لا أدري.
بارك الله فيك. هنا كذلك سؤال: ما هي الحجة الأفضل، التمتع أو قران أو إفراد؟ وهل يوجد دليل على ذلك؟
هذه تطلب في كتب المطولات بارك الله فيكم، ومسألة علمية دقيقة سلمكم الله. ليس أظن هذا من المناسب إيرادها في هذا اليوم، لكن بارك الله فيكم هناك دروس علمية ستقام في مناسك الحج، تحضرها وتستفيد إن شاء الله. بارك الله فيكم.
آمين وإياكم. هناك ذلك سؤال شيخنا: لمن يوكل من ينيب عنه من يوكل من ينيب عنه بذبح الأضحية مثل الجمعية الخيرية؟ متى يقوم بالتحلل، وما معنى التحلل؟ جزاكم الله خيرا.
هذا سؤال جيد بارك الله فيكم. من وكل الجمعية الخيرية لابد أن يسألهم متى تذبحون. بعض الجمعيات الخيرية يقولون سنذبح في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك، فتستطيع أن تأخذ من شعرك ومن ظفرك في اليوم التالي. فلذلك تحقق منهم، ثم بعد أن يخبروك أو يعني يقولون لك أنه سيتم الذبح في اليوم الأول، إذا بعد ذلك بارك الله فيكم خذ من شعرك ومن ظفرك، فلا بد أن تتحقق منهم سلمك الله.
نعم، أحسن الله إليك شيخنا. هنا كذلك سؤال من إحدى البنات، بنت تقول: بنتي 8 سنوات جنبي تسألك هل داخل الكعبة في شيء أو هي يعني فاضية، فتقول حابة أنك أنت تجاوب عن هذا السؤال شيخنا.
إن شاء الله
جزاك الله خير.
داخل الكعبة بارك الله فيكم توجد أعمدة بارك الله فيكم تحمل سقف الكعبة سلمكم الله، ويوجد فيها مثلا الذي أعرفه بارك الله فيكم مثل الخزانة التي يوجد فيها بعض الطيب المخصص للكعبة المشرفة، ولا يوجد شيء آخر فيها بارك الله فيكم. وفقني الله وإياكم لكل خير، وأسأل الله أن يرزقها الصلاة في داخل الكعبة المشرفة، ويرزقنا جميعا ذلك يا رب العالمين.
اللهم آمين، اللهم آمين، الله يجزيك الخير يا شيخ. هل في عدد معين للأضاحي الواجبة على المسلم؟ عدد
جيد،
معين للأضاحي؟
أحسنت، هذا السؤال أيضا جيد. أحبتي الكرام، أول الأضحية سنة ليست واجب من الواجبات، هذا الأمر الأول. طيب الأمر الثاني بارك الله فيكم، شخص قال أنا أريد أن أضحي بأضحيتين، جزاك الله خير. شخص يقول أنا قادر مستطيع، وهنا أنبه على مسألة ينبه أهل العلم أن الأضحية بالإبل أفضل. بعض الناس يقول أنا قادر مستطيع أريد أن أضحي بناقة، هذا أطيب وأفضل. بعض الناس قادر مستطيع، نقول جزاك الله خير. وبعض الناس قال أنا أريد أن أضحي بأربع شياه أو كباش أو غيره، جزاك الله خير. والإنسان الأصل أن الأضحية تتحقق بذبح أضحية واحدة، لكن لو زاد الإنسان فلا حرج. بارك الله فيكم.
بارك الله فيك شيخنا. هنا كذلك سؤال يقول: ما حكم من أراد الحج ولم يجد هديا؟
إذا
حج
أراد
ولم
الحج
يجد.
بارك الله فيكم ولم يجد هديا، الآن نقول ما نوع الحج الذي بيحجه؟ إذا كان مفرد ما عليه الهدي، أما إذا كان قارن أو متمتع فإذا ما وجد الهدي يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. بارك الله فيكم سلمكم الله وشكر الله لكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته، جزاكم الله
اللهم
خير الجزاء.